أهلا بكم معي مستمعي في لقاء جديد ضمن تأملاتنا في إنجيل مرقس. أثق أن يحمل لقاء اليوم بريق أمل ورجاء لكل يائس وحزين ممن أثقله المرض أو الخطية، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. انتهينا في الحلقة السالفة من دراستنا للأصحاح الأول من إنجيل مرقس. كان أصحاحا حافلا، رأينا فيه يسوع الذي لا ينعس ولا ينام ولا يكل من التعب. أجرى يسوع المعجزة الأولى في إنجيل مرقس، وهي تختص بالعالم الروحي الخاضع لسلطان الله فقط، إنها معجزة إخراج الأرواح الشريرة. كانت هذه المعجزة صديقي جزءا من مصداقية الرب. إن الشيطان روح شرير موجود، لا بل لا حاجة إلى إثبات وجوده من الكتاب المقدس ونصوصه. واليوم تقف القوتان تتصارعان على قلب الإنسان وحياته وعالمه، ملك إبليس وأعوانه وملك الله، وكل منا يختار لأي مملكة يريد أن ينتسب. قلنا إن تعاليم المسيح لا تخلص، بل عمله على الصليب هو الذي يأتي بك إلى الخلاص المرجو. كرز يسوع في مجامعهم وخدم في منطقة الجليل كلها، وهو يغطي في خدمته إقليم الجليل على مدى 3 سنوات. المعجزة الأخيرة هي شفاء الأبرص الذي كان لا أمل في شفائه. البرص مرض مشؤوم محزن، كان يغلق على المريض ويحرمه من العيش في المجتمع، وهكذا يلمس المسيح الأبرص ويطهره. يا للعجب! وهذا بدلا من أن يلتزم الصمت، طفق يصيح وينادي بشفائه، أذاع الأخبار لكل بشر، وفي ذلك عصى أمر الرب له. هذا الرجل طلب منه الرب أن لا يخبر أحدا، أما هو فقد أخبر الجميع الذين تهافتوا عليه من كل اتجاه. نصل اليوم إلى الأصحاح الثاني من الإنجيل بحسب مرقس. هذا أصحاح آخر مليء بالأحداث، وهو عبارة عن استكمال للأصحاح الأول. ولاحظ أنه يبدأ بحرف العطف واو، الذي غالبا ما يستخدمه مرقس في مادته، وهو بمثابة الإسمنت الذي يمسك قوام الإنجيل.
ستقرأ الأخت ميسون على مسامعنا الآن من هذا الأصحاح الآيات من الأولى وحتى 12.
ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام، فسمع أنه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة، وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله 4. وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع، كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط.
كما سبق وذكرت، فقد نقل المسيح مركز خدمته من بلدة أصله الناصرة إلى كفر نحوم. رأينا في الأصحاح الأول أنه اضطر ليختلي في البرية بسبب الأبرص الذي لم يسمع لكلامه، بل أذاع خبر شفائه في كل حدب وصوب، حتى إن الجموع تهافتت عليه وأعاقت خدمته. هذا النوع من الدعاية والإعلان يعيق عمل الإنجيل. لهذا السبب لم يأتي يسوع ليكون صانع معجزات وليعمل له شهرة، لم يكن يريد أن يتصف بهذا. أتى يسوع لخدمة روحية، أتى ليموت على الصليب من أجل خطايا العالم. وللأسف نجد الناس اليوم
كما في وقت يسوع يتهافتون على معجزات الشفاء أكثر من رسالة الإنجيل نفسها، فنرى العربة تسبق الحصان. عملنا الأساسي يا صديقي أن نكرز بالإنجيل. ترى بيت من هذا الذي تهافتت عليه الجموع؟ إنه بيت سمعان بطرس، وأستطيع أن أتخيله بحكم شخصيته يهدد ويتوعد دفاعا عن بيته. إذن انتقلت الأخبار وعرف أن يسوع عاد إلى كفر ناحوم ومكث في بيت بطرس، فكان يخاطبهم بالكلمة. كانت خدمة الرب يسوع أن يكرز بكلمة الله، وهذا هو الأمر الذي يجب أن نشدد عليه اليوم: كلمة الله ووحيها وعصمتها وكمالها. صلاتي لنفسي في هذا الصدد هي: يا رب أعطني ثقة أكبر في كلمتك. وأنا أرى تأثير هذه الكلمة اليوم على حياة الكثيرين، وأعرف مدى تأثيرها على نفسي. فلنذكر أنها كلمة الله وأنها لا ترجع إليه فارغة. وكم أفرح عندما أقرأ هنا في الإنجيل أن الرب كان يكرز بالكلمة لهم. والآن تستلفت انتباهنا جماعة أخرى مكونة من 5 أشخاص كانوا قد شقوا طريقا طويلة إلى كفرناحوم. كان أحدهم مفلوجا طريح الفراش، والأربع الباقون كان لكل واحد منهم طرف يحمل الفراش منه، ولم يستطيعوا الدخول بسبب تزاحم الجمع الذي كان يملأ الأبواب والنوافذ. هذه الحادثة تذكرني باللجان الكثيرة الموجودة داخل الكنيسة والتي أصبحت معتمد الراعي. للجان حسنات لا ينبغي إنكارها، وأنا أفضل أن أسميها فرق عمل، لأن الجميع في هذه الفرق متساوون ويعملون بقلب واحد وفكر واحد وروح واحدة. ولكن يوجد اليوم ضعفات كثيرة في مبدأ اللجان التي غالبا ما يؤخذ عليها تضييع الوقت أكثر من الإنتاجية. قال أحدهم ساخرا: تتكون اللجنة من مجموعة من الأشخاص لا يقدرون على عمل أي شيء كأفراد، فيجتمعون معا ليقرروا أنه لا شيء يعمل أبدا. ولو عمل هؤلاء الرجال الأربعة على مبدأ اللجان لوضعوا لجنة عند الباب لتعلن أن الطريق مقفل، وأخرى عند النافذة معلن الأمر نفسه، ولكن كانت لجنة عند السقف وقد وجدت منفذا. ومن هنا أقول: إذا كان لديك لجان كثيرة فهناك واحدة فقط في أغلب الأحيان هي التي تقوم بالعمل الفعلي. لا يمكنني أن أتخيل شعور هؤلاء الأشخاص وهم يقاطعون حديث المسيح الذي أظنه قابلهم بابتسامته العذبة مرحبا. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. إيمان من المقصود هنا؟ إيمان هؤلاء الرجال؟ هذا غريب للوهلة الأولى. هل إيمان هؤلاء الأشخاص هو الذي خلص المفلوج؟ هل إيمان الغير يخلص؟ كلا يا صديقي، ليس هذا هو المقصود هنا. من الجميل أن تكون لديك أم تقية، ولكنك لن تدخل السماء حتى ولو ربطت نفسك بها بسلاسل، إذ عليك أن تؤمن أنت شخصيا. ولكن هذه الأم بصلاتها وتشجيعها يمكن أن تحضرك لتتقابل مع المسيح، وعندها يقوم هو بعمله في حياتك. إيمان هؤلاء الرجال لم يخلص الرجل، لكن أحضره إلى حيث كان يسوع ليتقابل معه شخصيا. وهذا ما نحتاجه اليوم في الكنيسة. نحتاج إلى حمالين إن صح التعبير، الذين يقودون الرجال والنساء ليتقابلوا مع يسوع. فهناك الكثير من المفلوجين روحيا والذين يحتاجون لشفاء المسيح. هل فكرت مستمعي في أن تدعو صديقك إلى الكنيسة لسماع رسالة الإنجيل؟ أو هل وجهته للاستماع إلى البرامج الروحية؟ وأنت صديقتي، هل فكرت في أن تتحدث مع جارتك أو زميلتك عن المسيح لتنال الخلاص به؟ هذا هو دورنا وهذه مسؤوليتنا. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ كانوا مخطئين في أنه يجدف، لكنهم محقين في أن الله وحده يغفر الخطايا. وإذا كان يسوع يغفر الخطايا، فمن يكون إذن؟ كلنا بحاجة إلى غفران الخطايا يا صديقي، ويسوع يغفرها لنا، وذلك لأنه محب وقد دفع ثمنا باهظا لقاء ذلك. لقد أتى إلى العالم ليغفر خطيتي وخطيتك، نحن المفلوجين روحيا. لم يتجرؤوا على التفوه بكلمة، لكنهم كانوا يفكرون في قلوبهم. فقال لهم الرب: أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولم ينبسوا ببنت شفة، كان يعلم أفكارهم. وفي إنجيل يوحنا نقرأ: لأنه علم ما كان في الإنسان. والآن يضعهم الرب في خانة اليك. أمن السهل أن تغفر خطايا هذا الرجل أو أن يصح ويمشي؟ لم يجيبوا، ولكنهم لو فعلوا ذلك لقالوا: لا يمكن عمل أي من الأمرين، فهذا من اختصاص الله وحده. وهذا صحيح، لهذا قال يسوع للرجل أن يقوم ويمشي. نعم مستمعي وصديقي، لم يخطئ كتبة اليهود في قولهم إن الله وحده يغفر الخطايا، فقد عرفوا شريعة الله جيدا. إنما أخطأوا حين حددوا، أي وضعوا حدودا مغلوطة لشخصية المسيح، فرأوا فيه إنسانا نبيا ليس إلا. يا ليت عيونهم انفتحت، ويا ليتهم أبصروا وعرفوا أن الواقف في وسطهم ليس هو إلا اللاهوت بشرا. فالله جاء بشرا في المسيح، لذا لا نستغرب مظاهر السلطان الخارقة التي تجلت في حياته. لكن ماذا عنك مستمعي؟ هل أنت حددت المسيح ظانا أنه بشر فقط؟ أرجو أن تعيد تقييم موقفك على ضوء الحقائق المعطاة والأدلة المطروحة. ثم طلب يسوع من المفلوج أن يحمل سريره ويمشي، لأنه لم يعد بحاجة إليه، لقد شفاه الرب بالكامل وأتم العمل. أترى مستمعي؟ إنه إنجيل الحركة، إنجيل عملي. والآن نقرأ من نفس الأصحاح الثاني من إنجيل مرقس من العدد 13:
ثم خرج أيضا إلى البحر وأتى إليه كل الجمع فعلمهم، وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حلفة جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاة يتكئون مع يسوع وتلاميذه، لأنهم كانوا كثيرين وتبعوه. وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه: ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة.
بالرغم من أن هذه ليست معجزة، إلا أننا نرى الكثير من الحركة هنا. هذه دعوة متى اللاوي. هل تتخيل الأمر معي مستمعي؟ كان من السبط الكهنوتي المفرز والمخصص للرب، وها هو يصبح عشارا ولصا، ولكنه يقبل دعوة يسوع ويتبعه. وهكذا يصنع متى وليمة يدعو إليها العشارين الخطاة أمثاله. لم يكن من بين المدعوين أي رجل صالح أو واحد من شرفاء البلدة. وبماذا يتهم المسيح؟ محب للخطاة. ويا لها من تهمة مجيدة. أنت محب أيها المسيح للخطاة، لا بل أنت أمل الخطاة. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ مستمعي، هل من الممكن أن تسجى هذه الصفة بسوى المسيح؟ هل الأنظمة القضائية في الدول محبة للخطاة الضالين؟ كلا، حتى الأهل يفضلون الولد الطيب عن العاق، أما المسيح فهو محب الخطاة. هل أنت موضوع محبة المسيح يا أخي؟ الجواب نعم، إن كنت توحد نفسك مع الخطاة في هذه الليلة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. يا لها من عبارة ويا له من جواب. أنت لا تستدعي الطبيب عندما يكون الجميع في صحة جيدة، بل عندما يمرض أحدهم. وقد قال الرب ذلك لأن جميع الحاضرين كانوا خطاة. في الواقع الجميع أخطأوا، ولكن الفريسيين المعتدين بأنفسهم لم يعتقدوا أنهم خطاة. هل أنت بار وصحيح الروح والنفس؟ أنت لا تحتاج إذن إلى المسيح، ولكن إن كنت تشعر بحاجتك إلى الله وبفراغ حياتك بتقصير من جهة وصاياه وبعذاب في ضميرك، فالمسيح أملك، لا بل أملك الوحيد، فهو محب الخطاة. هذا هو الاتهام المجيد الذي وجهه إليه الفريسيون أعداؤه، ولم يعلموا أنهم بهذا يضيفون إلى محاسنه حسنا جديدا، ولا ينقصون من كرامته في شيء.
أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا فقرة جديدة من إنجيل مرقس من الأصحاح الثاني والعدد 18.
وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة.
كانوا تحت الناموس فعلا، ولكنهم كانوا يضيفون عليه، فالناموس لم يأمر بالصوم. كان يقول لهم: من الأفضل أن تكونوا في علاقة وشركة معي على أن تصوموا. واليوم أيضا يا صديقي أقول لك إن التدين لا ينفع، تعال ليسوع وتمتع بالشركة معه. بعد ذلك يعطينا الرب تشبيهين لهذه الحياة الجديدة بالمحبة له والشركة معه: الثوب العتيق والثوب الجديد، وزقاق الخمر العتيق وزقاق الخمر الجديد. قال بأنه لم يأتي ليصقل الناموس أو ليضيف عليه أو يحسنه، بل أتى ليصنع شيئا جديدا، أتى ليصنع القلب الجديد والإنسان الجديد.
تحت الناموس كان الناس يعملون أعمالا حسنة، وكانت أعمالهم كخرق بالية، لذا أتى الرب وقدم ثوبا جديدا، رداء البر الذي يكسو الخطاة المخلصين. والشيء الجديد هو أنه مات عن خطايا العالم، إنه أمل الخطأ.